أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية، حيث أفاد رضوان الله عليه أن شرائط التكليف وموانعه وأجزاءه إن وجدت، أجزاء العلة يعني للتكليف، فهي لا تنالها يد الجعل التشريعي لا بالأصالة ولا بالتبع، أي بالعرض حسب الإصطلاح الشائع. وبين لإثبات ذلك دليلين، كان أولهما لنفي الجعل العرض الانتزاعي، والثاني لنفي الجعل الاستقلالي. وقد تقدما وأصل الفكرة تبتني على أن شرائط التكليف متقدمة على التكليف، والتابع لشيء أو المنتزع منه متأخر عنه، فلا يمكن أن تكون تابعة له أو منتزعة عنه. خلاص الوجه الأول يعني. بالنسبة للوجه الثاني، شرائط التكليف تؤثر تكوينا في تحقق التكليف، بحيث لو لم تكن لما كان. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من رعاية السنخية وإلى ما هنالك، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء، ولا صدر كل شيء من كل شيء، تصير فوضى تكوينية يعني. ها؟ فهي بما لها من التكوين شرط للتكليف، فلا تنالها يد الجعل التشريعي، وهو منصب هذا الوجه لنفي الجعل الاستقلالي أي التشريعي الاستقلالي، ويصلح أيضا لنفي الجعل الانتزاعي، مش مختص بخصوص نفي الجعل الاستقلالي، لأن كونه تكويني ينفي جعله الانتزاعي أيضا. جيد، هذه خلاصة الشيخ النائيني. أفاد بأن كلام المحقق الخراساني ناشئ من الخلط بين الجعل والمجعول، إن قلنا بأن شرائط للجعل فما ذكره صحيح، لكن محل كلام المحققين ليس هنا، بل كلامهم في شرائط المجعول. شرائط المجعول أي في طول الجعل وفي طول كونه مجعولا، فيأتي البحث حينئذ. هذا الكلام لم يكتفي به بهذا المقدار المحقق النائيني رضوان الله عليه، بل أفاد بحسب تقريريه القديم والجديد، يعني الفوائد والأجود، في توجيهه ما يتضح منه مراده. وقبل متابعة الحديث لابد من بيان المراد بالجعل والمجعول في كلامه، إذ الشائع المنسبق إلى أذهاننا خصوصا دارسي الحلقات أن الجعل
والتشريع الكل الإلهي
المجعول في العادة على نهج القضية الحقيقية
والمجعول هو الحكم الفعلي
الذي هو في الغالب انحلال من تلك القضية الجعلية.
وهذا هو المصطلح الشائع في مدرسة المحقق النائيني في العادة، والمصطلح الذي لا نكاد نعرف غيره في العادة
في إطلاقات بحوث الشهيد الصرغ على الله مقامه الشريف.
أقول كما أن المجعول يطلق
ويراد منه ما يساوق الحكم الفعلي أو الحكم الفعلي
مباشرة، المجعول يطلق ويراد منه
الجعل الكل الإلهي.
فإذا نظر إليه من جهة أنه لم يكن،
أي في مرحلة ما قبل كونه، عبر عن مقدماته وشرائطه بأنها مقدمات وشرائط الجعل،
وإذا نظر إليه في طول جعله
وقبل وصوله إلى مرحلة الفعلية التكوينية الخارجية، أي تحقق الدلوك خارجا أو تحقق الوقت أو إلى آخره، وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا يسمى بالمجعول.
لا حتى اصطلاحا
اصطلاحا بقول لك إلي أكثر من اصطلاح أنا في المجعول، المجعول الكلي والمجعول الفعلي،
خير إن شاء الله،
فليكن ما مشكلة، فينش انفي عنه مصطلح. هذا الذي نقوله أساسا هو المصطلح الشائع قبل المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني هو الذي أطلق بكثرة تعبير المجعول وأراد منه المجعول الفعلي، أي تحقق الشرائط تكوينا وخارجا للتكليف بعد أخذها لحاظا في عالم الجعل. وفي مدرسة المحقق الخراساني وما قبله، بل تلامذته أيضا، وبالأخص المحققان العلمان العراقي والإصفهاني، عندما يطلق الجعل والمجعول يراد منهما شيء واحد ومعنى فارد ينظر إليه بنظرة النظر إلى المصدر طارة وإلى اسم المصدر أخرى، يعني مش هو مصدر واسم المصدر، على وزانه نظري إلى المصدر واسم المصدر، إذا نظر إليه على وزان المصدر يقولون هو جعل، وإذا نظروا إليه في طول الجعل وقبل تحقق أي شيء خارج عن التشريع يسمونه المجعول. جيد، فالجعل والمجعول متحدان ذاتا، متعددان توصيفا فقط مش أكثر من هذا، أو لحاظ، لحاظ لنفس الحقيقة من جهتين، من جهة الفاعل مثلا ومن جهة اسم المفعول. خلينا نعبر هنا، عندما أطلق المحقق النائيني حكمه على المحقق صاحب الكفاية بأنه خلط بين الجعل والمجعول، يريد هذا المعنى لا مصطلحه الشائع المجعول الفعلي كما ربما توهم بعض الباحثين،
والمحقق الإصفهاني فهم هذا المعنى من المحقق النائيني عندما أشكل مختصرا في نهاية تعليقته على هذا المطلب من نهاية الدراية. جيد. أما إذا أردنا أن نغوص في مراد المحقق النائيني فنجد أن المحقق النائيني قد أفاد في الجواب على كلا الدليلين السابقين أننا تارة ننظر إلى شرائط التكليف بذاتها أي نظرة ماهوية وأخرى ننظر إليها في طول أخذها من قبل المشرع والمكلف شروطا أو موانع أو أجزاء لتحقق التكليف. فإن نظرنا إليها بوجودها الواقعي الحقيقي ولو قبل تحققها لحاظا فهي بما لها من وجود في عالم التكوين تستوجب اتصاف الشيء بأنه ذو مصلحة. فإذا صدق المولى بهذا الأمر كل مولى نتكلم عن المولى العقلائي فإنه يصدر تشريعا على ضوء المصلحة وحيث إن المصلحة غير مطلقة بل معلقة على تحقق الشيء الفلاني فإن الشارع الحكيم يجعل تشريعه معلقا في عالم التشريع كما هو على مستوى الاتصاف بالمصلحة معلق في عالم التكوين. يعني صلاة الظهر كما أنه لا توجد فيها المصلحة إذا لم تكن الظهر وهي متوقفة لتحقيق المصلحة المرجوة منها على تحقق عنوان الدلوك أو الظهر تكوينا فإن المولى يأمر بها كذلك تشريعا لأن علمه وحكمته تقتضي يعني ذلك. ولا يصبح الشيء حكما شرعيا لمجرد اتصافه بالمصلحة إنما يصبح حكما شرعيا إذا فعل المولى فعلا اختياريا بتصديه لعملية التشريع. ما اسمه تشريع قبل ذلك؟ فالشيء الذي فيه نفع إذا فعلته بمعزل عن الجعل التشريع مطلقا بشرائطه وتوصيفاته التي تحقق النفع يتحقق النفع فعلا وخارجا سواء نفع مادي أو نفع معنوي إذا كان النفع يصدر منه ذاتا لا من عنوان الانقياد لكنه لا علاقة له بالتشريع وبعملية التشريع. ولا يسمى انتقالا ولا يسمى أي شيء من هذه العناوين التابعة للعناوين التشريعية. نفس هذا إذا صار في قالب جعل تشريعي يتصف بالإضافة إلى كونه محققا للنفع الذاتي
المادي أو المعنوي،
بأنه امتثال لأمر المولى. قبل ذلك لم يكن يتصف لأنه سلب من انتفاء الموضوع، ما في شيء اسمه تشريع. السم شربه يتصف بأنه ذو مفسد عظيمة.
ها؟
أحسن أفر تكويني.
فما لم يكن في قالب تشريعي فهو يقتل قطعا، ولا يتصف الأمر إلا بأنه فعل قاتله، فعل الفعل الذي يقتله يعني، وقتل نفسه. لكنه إذا كان في قالب تشريعي لمولى يحكم العقل بلزوم إطاعته، فإنه يتصف الإضافة إلى أنه قاتل وقتل نفسه لأنه عاص وعصى ربه أو مولاه.
جيد.
العلة الفاعلية للتشريع هي نفس المشرع، نفس المولى. ما لم يشرع المولى لا يوجد شيء اسمه تشريع، ولا يوجد شيء تشريعي. إذ الملاكات ليست تشريعات كما لا يخفى، وتحقق النتائج التكوينية للمقدمات التكوينية ليست تشريعا كما لا يخفى. واضح بديهي هذا. فالمحقق النائيني يقول بأن أقصى ما قلته يا صاحب الكفاية هو أن شرائط التكليف مؤثرة ذاتا على مستوى النتيجة في نتائج التكليف. كلامك لا ينتج أكثر من هذا، لا بما هو تكليف بل بما هو وجودات واقعية. نعم، تحول ما منه المصلحة أو ما منه المفسدة، يعني الشرائط التكوينية، إلى شرائط للتكليف بما هو تكليف، متأخرة عن التكليف وليست سابقة على التكليف، هي متقدمة بذواتها في عالم اللحاظ باللحاظ نلحظها متقدمة، وإن كانت تحدث في وقت واحد في الذات يعني بالحظ مطبقها. في عالم التكوين الخارجي كذلك. ها؟ أما في عالم التشريع فكل قيد يؤخذ في التشريع خاضع لأخذ المولى له، ما لم يأخذه المولى لا يكون قيدا في التشريع. عملية التشريع برمتها عملية اختيارية للمولى، ما لم يفعلها المولى لا تحدث. إذا فعلها مطلقة كما في مولى ينسى نسي ذكر القيد، ها؟ أو في مولى غير حكيم لا يريد التقييد ما قيد، قال أنا بدي أعمم حتى الكل يجيبه. صحيح إسا هو 50-60% منهم اللي رح ينتفعوا لأنه يكون محققة فيهم الشرائط. ها؟ طبعا مولانا الحكيم لا يخضع لمثل هذا، مولانا الحكيم قد يجعل مصب حق طاعته غير مصب ما فيه المصلحة لأنه هو المحقق الطبيعي للمصلحة، لكن أن يجعل شيء ليس فيه مصلحة ويجيبه إجابا حقيقيا إسا بالامتحان والتمرين بحث آخر، هذا لا يتصور في الحكيم المطلق العالم المطلق. جيد، إن قلتم لولا أن منه المصلحة ذاته لما أخذه في التكليف، أقول صحيح هذا الكلام، لكن كونه منه المصلحة ذاتا وحدها ليست علة توليدية لتحقق التكليف، وتسمية هذا الذي منه المصلحة شرط للتكليف بما هو تكليف بالنظر إلى كونه تشريعا وتكليفا. إنما بات شرطا له بما هو تشريع وتكليف في طول عملية التشريع، وهذا متأخر وغير متقدم. وهذا وإن كان السبب في في أن المولى العالم الحكيم أخذه هو نفعه الذاتي، لكن بنفعه الذاتي لم يتصف بأنه شرط التكليف بما هو تكليف.
شرط الصادق.
جيد، على هذا الأساس حينئذ نقول بأن شرائط التكليف بالنظر إلى توصيفه بأنه تكليف إنما تكون في طول التكليف. قد يقول قائل كيف يكون في طول التكليف والحال أن التكليف لا يكون فعليا إلا إذا تحققت؟ أقول هذا فيه خلط بين الجهل والمجهول باصطلاحات المحقق النائم الجديدة. ها؟ في عالم اللحاظ كل شيء حاضر عند المولى في وقت واحد، وفي عالم لحاظ المولى بلحاظ وعاء الواقع الفعلي والوجوب الفعلي يلحظ تحقق المقدمة قبل تحقق ذيها، الدلوق قبل. لكن في عالم التشريع واللحاظ عندما لاحظها معا وربط تشريعه بها فانتزاعها وجعلها جزء من العملية التشريعية يكون مقارنا للعملية التشريعية، وحيث أنها غير مجعولة بالاستقلال فهي مجعولة بالعرض والانتزاع. ويعبر المحقق الخراساني عن هذا بالتبع. هذا هو مقصود المحقق النائيني يا أخوان، وهذا مش أنا عم حلله، صحيح أنا فصلت فيه، لكن هذا مضمون كلامه. يعني هو ما اكتفى بكلمة جعله مجعول. إذا كان هذا هو مراده فهو ينطبق تماما على ما أفاده المحقق الأصفهاني في تعليقته الرشيقة على كفاية الأصول الموسومة بنهاية الدراية. وفي ذيل كلامه عندما أشكل على المحقق النائني أنصفه، قال إلا أن يكون مراده عين ما ذكرنا، فلا نقف حينئذ على التعبير والمصطلح. طيب، يبقى سؤال شكلي، هل هذا الذي شرحناه ينطبق على الاصطلاح الذي ذكره المحقق النائني، يعني نقاش في الشكل في الأدبيات جعله مجعول؟ نقول الظاهر أن التعبير تعبير غير موافق انصافا، وإن كرره تلميذه السيد الخوئي وتابعه على كل ما قاله. ليش تعبير غير موفق؟ لأن الجعل يا إخوان لا يراد منه اصطلاحات في مدارس القوم. الجعل نفس التصدي للعملية التشريعية في مدرسة المحقق الخراساني ومن قبله وتلامذته، وفي مدرسات المجدد الشيرازي والفشاركي والمحقق النائيني ومن تبعهم السيد الخوئي. الجعل ما له اصطلاحات، الجعل هو نفس العملية التشريعية. المجعول طارة ينظر إلى الجعل من جهة النتيجة واسم المفعول يقال له مجعول، وأخرى ينظر إليه في قالب التحقق الواقع الخارجي فيقال هو المجعول، وهذا اصطلاح مدرسة المحقق النائي. جيد، أقول عندما قال شرائط الجعل المحقق النائي بأنه خلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، إن كان مراده المصطلح الشائع للمجعول فتعبيره غير موفق، لأن شرائط المجعول هو التحقق التكوين الخارج بحسب اصطلاحه هو. وإذا بحسب اصطلاح القوم وأمر خارج عن التشريع، هذا تكويني خارج، لأن الحكم الفعلي لا يتحقق إلا بتحقق الشروط الفعلية، وإن هذا في سلسلة معاليل الحكم معلولات الحكم، وإذا مراده من المجعول هو التوصيف لنفس الجعل من الجهة الثانية، فهذا لا يشفع لهذا المطلب الكريم والدقيق الذي أفاده. فمطلبه صحيح لكن التعبير غير صحيح، لا على مصطلحاتي ولا على مصطلحات القول. فإيراد المحقق الإصفهاني على التعبير في محله جيد. يعني لا يجي واحد يقول مراد المحقق النائين مصطلحاتي هو ويجي يدفع إشكال المحقق الإصفهاني. أقول على مصطلحات المحقق النائين الإشكال أوضح، لأن شرائط المجعول في الواقع الخارجي والتحقق التكويني ما له علاقة بعملية التشريع، هذه أمر لاحق على عملية التشريع. جيد. بعيدا عن الألفاظ، هذا المطلب الذي أفيد مطلب صحيح لا غبار عليه، لكن حينئذ سوف يكون الاختلاف بين المحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني والمحقق النائيري ومن رماه بالخلط، ها؟ سوف يكون الفارق أن مقصوده من شرائط الجعل شرائط الجعل بالذات لا شرائط الجعل بما هو جعل، يعني بما هو صيغة تشريعية، وحينئذ لا يكون هناك خلط، فيكون الحق مع المحقق الخراساني من الجهة التي نظر إليها. لكن يرد عليه حينئذ أن كلامك عن شرائط التكليف تكوينا شو إلى علاقة أصلا بالأحكام الوضعية من الأساس؟ في حدا يعني بيتوهم أن الشرط التكويني لاتصاف شيء بأنه ذو مصلحة أو بأنه ذو مفسدة له علاقة بالعملية التشريعية؟ يقول خير إن شاء الله، أنا حببت أن أستوفي الأوضاع ولو لم تكن أحكام أو لها علاقة بالحكم، ها؟ وهذا أغلب الظن هذا مراده يا إخوان، أغلب الظن هذا مراده، لأن قوله بأنه سابق على التشريع وإنما يؤثر بما له من قدرة تكوينية واضح أن مراده هذا، مراده سلسلة علل التشريع، يعني مقدمات تحقق العملية التشريعية. فيكون الاختلاف اختلاف في النظرة، هو مقصوده شرائط وأجزاء وموانع مقدمات التشريع قبل صدور العملية التشريعية، يعني ما يلاحظه المولى عندما يريد أن يشرع قبل اللحاظ، بمعزل عن نفس عملية اللحاظ، وهم نظروا إليه هو نفس الأمر لكن في طول لحاظ المولى له. إذن فتكون النظرة مختلفة ولا خلاف في البيت. ما أظن أن المحقق الخراساني إذا سئل عما أفاده المحقق الإصفهاني والمحقق النائيني ومن تبعهم ينكر هذا المعنى. جاي. ثم إن المحقق صاحب المنطقة الذي يحاول في العادة أن ينتصر للمحقق الخراساني أفاد في المقام أن ما ذكره المحقق النائيني وغيره، طبعا بالتخريج خرجوا على السيد الخوئي هم، لكن هذا كما ينطبق على المحقق النائيني ينطبق على المحقق الإصفهاني، وأن الحق مع المحقق الخراساني في كلا وجهيه، وأن الإشكال عليه ليس في محله. ثم دفع هو الوجه الأول بدفع خاص به، لكن لأن لديه مطلب أقول لابد من التعرض له، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.